قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
الحكمة نور الله يلقيه في قلب المؤمن فتشرق بصيرته بمعرفة الحقيقة ويدرك الأمور على صورتها الصحيحة ويجري الله عز وجل على لسانه كلمات واضحة ينتفع بها من حوله وينتفع بها من بعده.
فلقمان الله جل جلاله قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد آتينا لقمان الحكمة.
فالحكمة ليست كثرة معارف ولكنها منحة من الله تعالى، ولذلك تعبير القرآن من يؤتى الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحكمة نور الله يلقيه في قلب المؤمن فتشرق بصيرته بمعرفة الحقيقة ويدرك الأمور على صورتها الصحيحة ويجري الله عز وجل على لسانه كلمات واضحة ينتفع بها من حوله وينتفع بها من بعده. وقد ذكر الله عز وجل الحكمة في مواضع عديدة من قرآنه الكريم، فقال ربنا عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال ربنا سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة هي كنز الكنوز، والحكمة هي طريقة الدعوة. وقال ربنا تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فجعل الحكمة طريقة بناء أنظمة الحكم المستقرة العادلة. فالحاكم المستقر الذي يشد الله ملكه ويثبت الله أركان ملكه، وذلك الحاكم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة ويقدرها تقديرها الصحيح. وضرب لنا القرآن مثلا بواحد من أكبر حكماء التاريخ، سمى ربنا سورة في القرآن باسمه ولقمان عليه السلام. لقمان الذي كان حكيما بليغا دقيقا في عباراته، وكان أسوة لمن عاشوا في زمانه ولمن جاءوا بعده. وضرب لنا القرآن الكريم مثلا من حكمه في وصاياه لابنه وموعظته التي وعظه إياه. مع مفهوم الحكمة ومع قصة الحكيم لقمان عليه السلام نعيش في حلقة الليلة بصحبة أخوي الكبيرين الكريمين والعالمين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار. أهلا ومرحبا.
كرمكم الله وحسن الله إليك.
حكمة لقمان يعني تستحق أن تسمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسم لقمان، وأن يعني في أنبياء لم يسمى الله سورا في القرآن بأسمائه، وفي أنبياء لم يذكروا في القرآن أصلا، ويجي واحد على الأغلب ليس من الأنبياء ويسمي الله سورة في القرآن باسم الاتصاف بالحكمة.
نعم، جواب هذا في قول ربنا جل جلاله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الذي يتكلم وينطق بالحكمة شابه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد كان في هذه الأمة نظائر وأشباه. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن الحسن بن يسار البصري رحمه الله: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. ولذلك الناس الآن يذكرون كلام الحسن البصري وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام. فلقمان الله جل جلاله قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد آتينا لقمان الحكمة. والله جل جلاله ما قال ولقد آتينا لقمان حكمة، بل الحكمة التي
للتعريف.
نعم التي تفيد الاستغراق والشمول. فكان عبدا لله ناصحا،
يعني الحكمة الكاملة.
الحكمة الكاملة.
آه،
نعم
ولو قال حكمة لكان لونا من الحكمة دون غيره.
نعم والمفسرون رحمهم الله ذكروا يعني بعض ما أوتي من حكمة، من ذلك قوله: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه.
يا سلام.
وقوله لولده: يا بني ما ندمت على السكوت مرة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وهو الذي
صارت مثلا.
صارت مثلا. وأيضا يقول له: يا بني إذا مررت بقوم فأدمهم بسهم الإسلام، ثم اجلس بناحيتهم ولا تنطق حتى تراهم ينطقون، فإذا أفاضوا في ذكر الله عز وجل فأجل سهمك معهم، فإذا أفاضوا في غير ذلك فتحول إلى غيرهم. فهذا الرجل المبارك كانت الحكمة في أقواله وفي أفعاله. ذكروا بأن سيده مرة أمره بأن يذبح ذبيحة وأن يأتيه بأطيب ما فيها، فجاءه بالقلب واللسان. ثم أمره مرة أخرى بأن يذبح وأن يأتيه بأخبث ما فيها، فجاءه بالقلب واللسان. فلما تعجب سيده قال له لقمان: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، وليس شيء أخبث منهما إذا خبثا.
حكمة بالغة.
إيه، ولما دخل عليه بعض الناس فقال له: ألست لقمان بني عبد النحاس؟ قال: بلى. قال: ألست العبد الأسود الذي كان يرعى الغنم؟ وقال له: أما سوادي فظاهر، فما يعجبك من شأنه؟ فقال له: يعني غشيان الناس بابك ووطؤهم بساطك. فقال له: يا ابن أخي إنما
يعني كثرة تردد الناس عليك للسؤال والتعلم.
نعم ومشيهم خلفك.
نعم.
نعم فقال له لقمان: يا ابن أخي إنما ذلك بقدر الله وبصدق حديثي وعفة مطعمي وأداء الأمانة، فإذا فعلت ذلك بلغت ما بلغت.
الله سبحانه وتعالى لما كان أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان من الأمر الرباني فاعلم أنه لا إله إلا الله، وحذرنا سبحانه وتعالى فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. وكأني أقول: وكيف يا ربي نقرأ، وكيف يا ربي نتعلم، وكيف نربي أبناءنا وأجيالنا؟ والله تعالى ما ترك هذه الأمة بدون منهج. فلقمان عليه السلام لم يكن مجرد فارس من الفرسان، أو مجاهد من المجاهدين، أو قائد من القيادات، ولكن الله تعالى ذكره على أنه صاحب المنهج التربوي الذي يقيم الأمة في كل مناحي حياتها. والأمة التي تملكت أو أملكها الله تعالى منهجا تربويا ينبو على كل المناهج على وجه الأرض، ينبغي أن تخلد هذا المنهج التربوي الذي ما ترك سلوكا ولا عقيدة ولا أخلاق ولا أي شيء إلا بناه وأسس له. وإننا لو درسنا هذا المنهج بتفاصيله سنجد كيف ذكره الله تعالى وكيف كانت الحكمة الحقيقية في كل كلمة من كلماته. وإننا حينما نتحدث عن مقمات إنما نتحدث عن أعظم منهج تربوي في تاريخ الأمة بأسرها، يجب أن نسطر بأحرف من نور وأن نحفظ للناس وأن يكون المنهج الدستوري الذي تقوم عليه وزارات التعليم في أمتنا وفي بلادنا.
الله تعالى يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ويعني هذا معناه أن تعريف الحكمة المباشر حفظ حق الله عز وجل، كما تقول الناس رأس الحكمة مخافة الله، فكأن هذا تفسير المقصود بالحكمة، جوهر الحكمة، لب الحكمة، أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فأصل الحكمة وجوهرها أن يعرف الإنسان ربه، وأن يقدر الله عز وجل قدره، فيعني يدرك نعم الله التي أولاه إياه، ويتعامل مع هذه النعم بالشكر، فيضعها في مواضعها من الطاع، ويمتلئ قلبه بالامتنان لربه عليها. فمن وضع يعني قدمه على هذه الدرجة فقد وضع قدمه على أول طريق الحكمة.
صحيح، جزاك الله خيرا. هو يعني نلاحظ بأن الكلام ها هنا كما ذكر الدكتور جمال عن التربية، وهذه التربية لا بد أن تنطلق من الحكمة، يعني ليست عملية عشوائية يعني كيفما اتفق تكون، وإنما يجب أن تكون منطلقة من الحكمة. هذه الحكمة نلاحظها يعني في هذه الآيات أو في هذه السورة التي تناولت شأن هذا الحكيم عليه السلام، أنها أولا فيها ترتيب للأولويات، فإنه بدأ بأعظم الذنوب وأفحشها وأقبحها،
وأعظم الواجبات أيضا بعد التوحيد الخالص.
نعم، قال له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبدأ بهذا الذنب الذي حكم الله عز وجل على مقترفه بأنه قد ضل ضلالا بعيدا، وأنه قد افترى إثما عظيما، وشبهه بمن خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهو الديوان الذي لا يغفره الله إذا لقي العبد ربه به فلا أمل له،
ولم يتب منه،
ولم يتب منه،
لأنه دي مسألة بتختلط على كثير من الناس فيظن أن الشرك لا يغفر أبدا.
لا، ليس صحيحا. القرآن ناطق، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف،
والإسلام يجب ما قبله.
نعم،
والتوبة تجب.
صحيح، والآية أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال بعدها إلا من تاب وآمن وعمل.
فدعنا لحتى الشرك فيه إلا من تاب.
نعم، الاستثناء يرجع إلى الكل. فلقمان عليه السلام بدأ بهذه الأولوية العظيمة، وكما تفضلت نبه على وجوب عبادة الله، أن يشكر لي لله عز وجل.
هذا كلام الله للقمان.
نعم، ثم بعد ذلك أيضا نلاحظ في الحكمة في لقمان عليه السلام التعليل بأنه إذا أمر ولده أو نهاه فإنه يعلل، يقول لو لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم حين ينهاه عن رفع صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حين يخبره عن سعة علم الله عز وجل إن الله لطيف خبير،
يا سلام.
وهكذا تجد التعليل في تذييل هذه الوصايا.
قبل أن نذهب إلى وصايا لقمان، في الآية اللي مهد بها ربنا سبحانه وتعالى الحديث عن لقمان قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، فجاء الشكر بصيغة المضارع،
نعم،
وجاء الكفر بصيغة الماضي. دي فيها لفتة جميلة،
أن الشكر لابد فيه من
لا يكون شكرا إلا إذا استمر، والكفر إن وقع مرة واحدة فكفر، يعني ميزان الشكر التجدد
والاستمرار،
لأن النعمة متجددة، لأن كل طرفة عين بتمر على أحدنا لله فيها نعم جارية.
الله أكبر.
في أعضاء في الجسم شغالة، في خلايا تدور لا تديرها أنت.
صحيح. في تتنفسه،
في عملية هضم أنت لا سلطان لك عليه.
صح.
في حركة للدم لا سلطان لك عليه. في قلب يخفق لا سلطان لك عليه. تنام هذه الأجهزة لا تنام. في حركة في الكون تقدم لك ما تحتاج إليه. في دورة مطر شغال الخلق كله مسخر فيها حتى تفي الأرض بحاجات البشر. ووقفت سبحان الله على حديث عند الإمام البيهقي عجيب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام هو بأمطر من عام غير أن الله يصرفه.
الله.
في كمية المطر اللي بتنزل من السماء هي في كل سنة،
وما ننزله إلا بقدر معلوم.
صحيح، وتوزع كل سنة توزيعا، كل شهر كل يوم توزيعا مختلف. ففي دولاب حركة هائلة في نفسك وفي الكون من حولك لتستمر حياتك ميسورة كما أرادها الله، فهذا لا يقابل إلا الشكر المتجدد. إنما الكفر إن وقع مرة واحدة، هو المقصود هنا كفر النعمة، ازدراء النعمة، جحود النعمة، نسبة النعمة إلى غير الله، هذا إن وقع مرة واحدة فهو خطير، وينبغي على الإنسان أن يدرك أن المرة الواحدة كفر فأبرأ إلى الله منها.
الحكمة منة من الله تعالى، فليست مقاما كسبيا، لا تكمن في عطاء علمي أو معرفي أو رتبة أو مقام أو نسب، ولكنه كلما صفت النية مع الله تعالى، وكلما أقبل العبد على ربه جل في علاه فصفت نيته وأخلص قلبه لله تعالى، منحه الله تعالى تلك الحكمة. فقد يؤتى الحكمة رجل من عوام الناس، وقد يحرمها أحد المشهورين أو من العلماء أو من كثر أتباعه أو من اشتهر بين الخلق. فالحكمة ليست كثرة معارف، ولكنها منحة من الله تعالى. ولذلك تعبير القرآن من يؤت الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالحكمة إتيان من الله سبحانه وتعالى، ولأنها إتيان من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يؤت أحد الحكمة إلا إذا كان شاكرا. فالله تعالى وكأنه من لوازم الحكمة أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. فالذي حرم الحكمة لا يشكر، الذي يمتنع عن الشكر ليس حكيما ولو كان من أكثر الناس علما. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. والله تعالى يقول إذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحكمة تزداد بالشكر، ولا تزداد حتى بكثرة النشر ولا بكثرة الكتابة ولا بكثرة الأتباع، ولكنها أيضا بكثرة شكر الله سبحانه وتعالى. ثم يؤهل لقمان عليه السلام في منهجه التربوي الناشئة على أول ما يجب أن يبدأ به كل مربي، هو أن يؤهل القلب لعطاءات الله سبحانه وتعالى. وليس هناك تربية أفضل من التوحيد، فإذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى استقام السلوك واستقامت المنهجيات. لا يمكن أبدا أن أسير خلف ابني في كل مكان لأقوم بمتابعته، ولكن إن علقت قلب ولدي بالله سبحانه وتعالى فوحد الله جل في علاه ولم يشرك به سبحانه وتعالى، فقد فتحت عليه الباب الأعظم للتربية. ولذلك كل المعارف والمنهجيات بدون عقيدة وبدون مراقبة لله سبحانه وتعالى لن تصلح أبدا، كل المحفوظات والمعلومات والمراقبات. ولكن إذا استطعنا أن نزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا من أول مناهج التربية مراقبة الله سبحانه وتعالى، فقد فتح لهم الباب الأعظم للتربية والباب الأعظم للسلوك القويم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
على طريقة عمر بن عبد العزيز حين حضرته الوفاة وعاتبوه أنه لم يترك لأولاده مالا، فقال لهم من كان منهم طائعا لله لم يضره فقره،
نعم،
ومن كان منهم عاصيا لله لم ينفعه غناه. فيعني خير زاد يترك الأولاد الحكمة والعمل الصالح. إذن القرآن الكريم أخبرنا أن لقمان قد أوتي الحكمة، وأن الله قد أمره أن يشكر نعمه عليه. ثم اقتطف لنا القرآن الكريم من حكم لقمان الكثيرة، ومن حواراته التي كانت مع الخاصة والعامة، والمذكور في كتب التفسير والسير أن لقمان كان يغشاه العوام، وكان يغشاه يأتي إليه يعني الأمراء، كان يأتي إليه القريب، كان يأتي إليه البعيد، وكانت تعرض عليه المشاكل، وكان هو نفسه يدخل على الأمراء والملوك يعني يبتغي لنفسه مزيدا من الحكمة من مشاهدهم ومرائهم. لكن القرآن الكريم ترك ذلك كله واقتطف لنا من حواراته مع ولده جملة من الوصايا والمواعظ التي وعظ بها لقمان ولده، فكانت تعبيرا عن مكنون الحكمة عند لقمان. فابتدأ لقمان في وعظه لابنه كما تفضلت بأصل الأمر كله، وهو الإيمان بالله، وحذره من عاقبة الشرك، وبين له أن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أعظم الظلم أن تجحد حق ربك الذي خلق فلا تقر له بحق. ثم فصل القرآن الكريم بين وصايا لقمان الولد بالوصية الربانية بالأبوين، كأن الله عز وجل قال إن موضع الأبوين ها هنا بعد قضية الإيمان مباشرة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لماذا يأتي هذا الاعتراض بالحديث عن الوالدين ويقطع به القرآن الكريم استرسال لقمان في وصاياه لابنه؟ هل لأن لقمان مثلا استحيا أن يحدث ولده عن البر فيبقى فيها انتقاص من الحكمة كأنه يطلب لنفسه شيئا فأغناه القرآن عن ذلك؟ هل لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الوصية بالوالدين مباشرة من رب العالمين وليست على لسان لقمان فيعطيها يعني حقا أكبر من حقها؟ في كل الأحوال لا شك أن ذلك الاعتراض بالبيان القرآني بقضية التنويه بالوالدين له دلالته على مكانة هذه المسألة عند الله.
نعم، جزاك الله خيرا. هو يعني هذا الكلام له نظائر في القرآن، وهي قضية الالتفات. يعني مثلا في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. هذا من كلام جبريل عليه السلام، الله جل جلاله يحكيه عن جبريل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل لما لا تأتينا في كل يوم؟ فكان جوابه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم رجع الخطاب: رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم جاء بعد ذلك بصيغة الغيبة ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فها هنا أيضا هذا الكلام يحمل على أنه من كلام لقمان عليه السلام، والله جل جلاله يحكيه على أن لقمان ما أتى بذلك من عند نفسه، وإنما هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. وقد تكررت في القرآن كما في سورة البقرة، الله جل جلاله بيّن بأن هذه وصيته لبني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذا التعبير لغويا وبلاغيا: وبالوالدين إحسانا، بهذه الوجازة وهذه الدقة وبتقديم الوالدين واستخدام كلمة الإحسان بشكل متكرر، أظن أنه قد جمع كل ما يمكن أن يتصور من معاني البر تحت هذا العنوان الكبير.
نعم صحيح،
لأن الإحسان اسم جامع لكل مظاهر الخير
القولية والفعلية والقلبية، كل الإحسان.
في بلاغة عالية جدا في هذا.
كيف أنه لم نقل وللوالدين؟
وبالوالدين
والوالدين، ليكون الإحسان ملاصقا لهما وليس عن طريق وسيط، وليكون الإحسان مستمرا وليس منقطعا. وبالوالدين إحسانا يعني لا ليس، ويكون هذا الإحسان ليس واقفا على الجزء المالي فقط ولكن بالنفس، ويكون إحسانا بالنفس وإحسانا مستمرا، ويكون إحسانا على الدوام وبطرق مختلفة، وقد يكون بالكلام وقد يكون بالفعل وقد يكون بالخلق. فكل الوسائل التي توصل إلى البر جمعت في تلك الكلمة: وبالوالدين إحسانا.
واختيار لفظة الوالدين أيضا فيها تذكرة بالبداية بالميلاد.
نعم،
يعني لو قال بالأبوين أو بالأب والأم يعني ربما الإنسان يستحضر اللقطة الأخيرة، إنما يقول لك الوالدين فتذكر فضلهما عليك حين كنت مولودا لا تعي من الدنيا شيئا،
وهما السبب في وجودي.
وهما السبب في وجودي.
نعم،
والإحسان هنا قد يراد به يعني الإحسان الإتقان في العناية والرعاية، والإحسان الفضل في العطاء، والإحسان تجميل الخدمة نفسها وعدم المن بها. وبالوالدين إحسانا فيها من المعاني والمعارف، يعني هي معجزة سبحان الخلاق العظيم.
يعني ولو قال البر لدلت، لكنه أتى بأزيادة من البر وهو الاستحسان في البر،
ثم علل حملته أمه وهنا على وهن، تذكير لهذا الولد بالجهد الجهيد الذي بذلته أمه حين حملت به وحين وضعته. حملته أمه وهنا على وهن، ثم بعد ذلك الإرضاع وفصاله في عامين، سهرت عليه وتعبت من أجله، جاعت ليشبع وسهرت لينام وتعبت ليرتاح. فها هنا لقمان عليه السلام يستعرض تاريخا ربما
ولا
يكون
من كلام الرب ولا من كلام لقمان.
هو الذي أراه، والعلم عند الله تعالى أن هذا من كلام لقمان عليه السلام، مثل ما قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه. ها هنا لما تكلم هو بذو القرنين ما يعظم نفسه،
لا يعني يقصد سنعاقبه في الدنيا، يعني سنجري عليه
نعم،
العقاب المستحق.
لكنه يوحي بأن هذا التعذيب نفسه ليس من عندياته، وإنما هو بأمر الله عز وجل وشرعه ووحيه. فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا.
هذا في حد ذاته فاصل ما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.
نعم، ما هذا الذي يملكه ذو القرنين، لكن أنا أقول بأنه تكلم بالنون، فسوف
لا،
نعذبه.
باعتبار ان في منظومة كاملة وليس فرد ذو القرنين، يعني
نعم،
منظومة القضاء يعني هذه المنظومة ستعطيه حقه من العقوبة.
لكنه هو الآمر وهو الناهي وهو القائم على هذه
الحكم
المملكة.
الرشيد، هو الحكم الرشيد منهجيته هكذا، ويعني ليس فقط يعني منهجية الحكم الرشيد أن يثاب المطيع ويعاقب العاصي، وليس فقط ذو القرنين نفسه. فمنظومة الحكم الرشيد تعذب العاصي وتسكيب المطيع.
بالرجوع إلى الآيات، يعني يغلب على ظني والله تعالى أعلم إن وصينا الإنسان بوالديه، خرجنا من كلام لقمان لولده ببيان قرآني سكنه ربنا سبحانه وتعالى بين كلام، بين وصايا لقمان، كأنه يتمم به وصايا لقمان أو يضع هذه القضية في موضعها التراتبي بعد الحديث عن تخليص التوحيد لله والإيمان بالله. ينبغي أن تكون المرتبة الثانية مباشرة لبر الوالدين والإيفاء بحقهما. يدل على ذلك أن الكلام يعني يقوله ربنا مباشرة بدون بلاغ من لقمان: أن اشكر لي ولوالديك. هذا كلام إلهي مباشر، ويخاطب به الرب عبده بصيغة الفرد: أنت أيها العبد. وربما يكون ده كمان يعني كما قلت، كأن لقمان وهو رجل حكيم يخشى أن تكون هذه الموعظة، أن يفهم ولده من هذه الموعظة أن لقمان يعظه هذه المواعظ ليحفظ حقه على ولده، فاحترز من ذكر ذلك، كلمه في كل شيء وترك مسألة بر الوالدين كأنه يقول: أما حقي عليك يا ولدي فأنا فيه مسامح.
قد يكون.
وهو
نعم، تفضل تفضل.
وهو الوصية بالوالدين هي وصية ربانية وليس وصية لقمان، فسندها عالي وأخواتها في القرآن كثيرة: وصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن، وصي الإنسان بوالديه إحسانا. فليست المتفردة في القرآن، فهي على قرائنها في وصية الله تعالى بالوالدين. ولكن أصلا تلك الوصايا كلها انقسمت إلى 3 أقسام: قسم تعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى وهو الجزء التأسيسي في التربية، والقسم الخاص بالله سبحانه وتعالى إنما تمثل في زرع التوحيد والعقيدة الصادقة الصحيحة. وبالتالي لابد أن ندرك أن أول ما يجب أن يتربى عليه الابن أو الذرية هي العلاقة بالله سبحانه وتعالى وتصحيح المعتقد. ثم الانطلاق في الصلاة، تنفيذ هذه العقيدة يظهر في الصلاة ومراقبة الله سبحانه وتعالى
العبادة بشكل عام.
فالعلاقة بالله تعالى سواء العقيدة والعبادة، ثم يظهر ذلك في مراقبة الله سبحانه وتعالى وشكر النعمة، هذا حق الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون محور خاص في التربية في كل مناهج التربية. فكلما استقرت واستمرت تلك العلاقة كلما تحسن بعد ذلك المنتج،
وهو الأصل وبه تكون البداية في
نعم.
التربية.
وبالتالي لازم يأخذ مساحة ضخمة في التربية وفي التعليم وفي الإفهام على هذه المناهجية. ثم إذا صحت العقيدة وصدقت المراقبة واستقر الإنسان في أخذ ذلك بالصلاة وشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعم، فإنه لم يترك حظ نفسه في الإعداد. فلازم يكون عنده رؤية واضحة، لازم أقصد في مشك وأغضض من صوتي، يتأدب بأداب الإسلام مع نفسه بداية، يكون عنده هدف ولا تصعر خدك للناس وعنده هذا.
لا لا، ده احنا هنيجي للوصية
دي.
واحدة واحدة.
انا بتكلم في التوزيع، فبيتكلم في التنمية الذاتية لنفسه، في عدم الاستنفاذ هنا وهناك في مسالك ومزالق اخرى. فلازم يبقى حظ نفسه له شغل عليه كبير جدا، ثم يظهر علاقته بربنا سبحانه وتعالى في العقيده وما قام به في اعداد نفسه وتربيتها وتهذيبها وتزكيتها، ان يظهر ذلك في السلوك مع الناس، في التواضع للناس وامر المعروف والنهي عن المنكر. اذا مناهج التربيه اللقمانيه تغطي تلك المراحل، كل مرحله مستقله بذاتها وتبنى على الاخرى، فالعقيده اولا ثم القيام بتهذيب النفس ثانيا، ثم ينتج ذلك سلوكا صحيحا مع خلق الله تعالى ثالث.
تمام، يبقى ده كلام مهم. كان هناك ثلاثه خطوط رئيسه لوصايا لقمان لولده. خط فيما يتعلق بتصور الإنسان عن الله وتعامل الإنسان مع الله، وخط فيما يتعلق بتأديب الإنسان لنفسه واشتماله على الأخلاق الصحيحة القويمة، ثم معاملة الإنسان لمن حوله أو الوظيفة الاجتماعية للإنسان. كأن وصايا لقمان كلها دارت في هذه المستويات الثلاث.
نعم، هو أيضا قبل ذلك لابد أن أنبه على أن وصايا لقمان منطلقة من الحب، ولذلك تجده يكرر يا بني يا بني يا بني، النداء بعدين التصغير يا بني. وهذه نلحظها أيضا هناك في كلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يكررها، يعني ما ناداه باسمه. ولا ها هنا أيضا لقمان عليه السلام يتحبب إلى ولدي. هذه العاطفة الجياشة نحتاج إليها في الكلام مع الأبناء، من أجل أن يستحضر الولد أن هذا الذي تتكلم به إنما ينطلق من محبتك له وحرصك عليه وإرادتك الخير له. أيضا لقمان عليه السلام حين يتكلم مع ولده يحرص على التوازن والاعتدال في وصاياه كلها، ويحرص أيضا على عرض البدائل، يعني إذا نهاه عن شيء فإنه يبين له البديل الذي ينبغي أن يكون. مثلا إذا نهاه عن الكبر، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يرشده إلى البديل الأفضل، واقصد في مشيك، يعني بين الإبطاء والإسراع، بين التبختر والتماون.
والله يا سيدنا في حاجة عجيبة في اللي حضرتك تفضلت فيه. في عادات الناس للأسف وأعرافهم أصبح الحديث مع الأبناء بعبارات أسوأ، يعني جزء من الآباء لا ينادي والابن باسمه حتى، يعني يعطي أسماء التنكير ولا أسماء التجهيل ولا أسماء التحقير. القرآن يعطينا هذا النموذج لندرك كيف نتعامل مع أولادنا، نفتح قلوبا من نداء.
في حد بيتكلم مع أولاده في الزمن ده في ظل وسائل التفاصل الاجتماعي؟
والله تفاصل فعلا.
هو ناداهم بالطريقة التي يستمعون بها، ويجب علينا أن نناديهم بالطريقة التي يستمعون بها وأن نتفنن في ذلك. المشكلة عندنا أن جزء من تربيتنا أننا نتعامل مع أبنائنا بالطريقة التي تعامل بها آباؤنا.